الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اليوم وهو يوم الأحد أول شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف في القراءة في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكتاب التوحيد كما تعلمون للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نشرع مستعينين بالله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أي معاذ بن جبل، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. الحديث في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمتي، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل اللي هي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه الثلاث آيات فيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه إلى عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله، معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقهم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. معنى التخصيص أي أن يقول لهم كلاما ولا يقصد به أن هذا الكلام لك فقط، لأن الشريعة عامة لكل المؤمنين. وهذا الذي شاع وانتشر في خلافة علي بن أبي طالب، أن بعض الغالين في علي رضي الله عنه زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من العلم دون الأمة. فعند مسلم من حديث أبي جحيفة وهو وهب السوائي، قلت لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمن، هل خصكم الله عز وجل بشيء من العلم لم يخص به الأمة؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله العبد. فقال أبو جحيفة: وما هذه الصحيفة التي في يدك؟ قال: فيها فكاك الأسير والعقل وألا يقتل مسلم بكافر. فكون تخصيص بمعنى إن هذا العلم لك وهذا الحكم لك ولا تنشره، هذا لا يوجد في شريعة الإسلام، بل تكلم معه ببعض الأمور ونبهه عليها أن هذا العلم ما ينبغي أن ينشر عند العامة حتى لا يخطأوا في فهمه. وده اللي هيجينا بالتفصيل: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني لما جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب يافع وقال: لن يأتي هذا الهرم حتى تأتيه الساعة. أخبرك العلماء بيفسروا الحديث ده إزاي؟ قالوا: إيه، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم بأن موعد الساعة لا يعلمه إلا الله، ولا لم يعطي علمها لأحد من خلق الله، ثقلت في السماوات والأرض، ودولت أقوام من الأعراب، لن يصدقوا بالساعة. فأخبرهم أن هذا إن يدركه الهرم فقد قامت ساعته. والمعني بالساعة هنا الإيه؟ موته. وضحت إخوانا؟ يبقى فيه كلام معين ما ينبغي أن يقال، وليس هذا إن احنا نعمل بقى دروس خاصة ومجالس خاصة نتكلم فيها، لا أبدا. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي رواية عن علي بن أبي طالب قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ اتكلم انا كلام ناس او اتكلم بكلام يستوعبه القوم. فلما يجي واحد بقى من الاعراب لا يفقه شيء تقول له الساعه لا يعلمها الا الله، يقول لك ده ما فيش ساعه. لكن لما اقول له ده هو لن يدركه الهرم حتى تاتيه الساعه، يبقى فعلا الساعه قريبه، واعمل ايه لاجله. كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ قال: ويحك ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. هي جاية، آتية، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال ما أعددت لها شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. الحديث إيه؟ مشهور. فمسألة تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض لابد أن يفهم على الوجه الصحيح، وبيتكلموا بمسألة هو يستوعبها. طيب ممكن ننقلها؟ قالك لا، خد بالك، إياك أن تنقلها فيتكل الناس ولا يعملون بشيء. حتى الرواية بتقول إن معاذ أخبر الناس بها عند موته تأثما خشية أن يموت وقد كتم العلم. فلو فهم معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، دلك يا معاذ ولا تخبر به أحد، ما تكلم به. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما ثبت عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم. العلماء قالوا يستحيل أن أبا هريرة يكتم علم، ولكن كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن بعض الفتن وبعض من لا يستحقون ولاية ويصعدون من برا أنهم ليسوا أهلا لذلك، أعلمهم إياه. طب لو تكلم هيقطعوا الأبد، فسكت. ودين بالك أخواننا. أما أن نقول إن الشريعة لها ظاهر وباطن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أحدا من الأمة بعلم أو بحكم وأمره ألا يعلمه أحد، هذا ليس من دين الله، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ وتنكب الصراط وأبعد المدعى. فضل. ما احنا قلنا دي بقى إيه؟ دي مسألة يقررها أهل العلم، يقولك آه ما تتكلمش في المسألة دي. ليه؟ الناس مش يستوعبوه. حاضر. طيب ممكن بعد وقت؟ لا، بعد وقت شاورني تاني، أي شاور العالم يفتيك. أما من أنفسنا حذاري حذار. ورجاء الله يبارك فيكم دايما كونوا على صلة مع أهل العلم الأكابر، تسترشد بهم إن شاء الله وتستأنس بأقوالهم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. الشرح. قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يبينون فيها طريقتهم فيه ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف، وهو لماذا خالف الشيخ رحمه الله، أي الإمام المجدد، طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقتهم، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله قد بينه الله جل وعلا في القرآن، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدل على الحق وكلام الدل عليه. فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله عز وجل، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب، وهذا كصنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، إذ لم يجعل لصحيحه خطبة، بل جعل صحيحه مبتدئا بالحديث، ذلك أن كتابه كتاب سنة. ومن المعلوم أن من الأدب أو من مراعاة الأدب ألا يتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدم كلامه على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن كتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في ابتدائه مبتدئا بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقلة، وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، اكتب عندك في الهامش والمراد بأهل الكتاب. كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية، والمراد بأهل الكتاب، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. وإن كانت محرفة. نرجع للكتاب. يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فيوحدوا مصدره التوحيد. وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن، وهي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق للتوحيد. تحقيق هاتين الشهادتين تحقيق للتوحيد. وتوحيد الشيء جعله واحدا، تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا وهو الله جل وعلا. والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من توحيده، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا القاعدة كما تعلمون لا يكون المسلم موحدا إلا إذا أتى بالثلاثة مجتمعة كما سيأتينا بإذن الله. فأما توحيد الربوبية فمعناه توحيد الله عز وجل بأفعاله، وأفعال الله كثيرة منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر، وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وسبحانه. اكتب عندك وأصل توحيد الربوبية هو، وأصل توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وأصل توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الألوهية فالألوهية مأخوذة من أله يأله إلهة وألوهة، إذا عبد مع المحبة والتعظيم يقال تأله، إذا عبد معظما محبا. ففرق بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة عبادة فيها المحب والتعظيم والرضا بالحال والرجاء والرغب والرهب، فمصدر أله يأله ألوهة وإلهة، ولهذا قيل توحيد الإلهية وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأله يأله. ومعنى أله في لغة العربي عبد مع المحبة والتعظيم والتأله، العبادة على ذاك النحو. قال الراجز لله ضر الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني جعل العبادة لواحد وهو الله عز وجل، فالعبادة التي يفعلها العبد أنواع، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة للألوهة وللعبادة، فهو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة التي يوقعها على جهة التقرب، فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا كان موحدا إياه توحيد الإلهية، وإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. وأما النوع الثالث فبكتب عندك: وضابط توحيد الألوهية أو الإلهية إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة. نرجع للكتاب: وأما النوع الثالث من التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل وجل واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيها، وإن شرك بعض العباد لله جل وعلا في أصل بعض الصفات فإنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى، بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه. ومثال ذلك أن المخلوق قد يكون عزيزا، والله جل وعلا هو العزيز، فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة، والله جل وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، ليس له فيها مثيل وليس له فيها مشابهة على الوجه التام، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك: مثال ذلك صفة العلم لله، قال تعالى: أنزله بعلمه. وكذلك صفة العلم للمخلوق، قال تعالى: فبشرناه بغلام عليم. فعلم الله عز وجل أولي بأوليته، فعلم الله عز وجل أولي بأوليته، وعلم المخلوق وأزلي بأزليته، فعلم الله تعالى أولي بأوليته وأزلي بأزليته، يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأما علم المخلوق فيسبقه الجهل ويلحقه النسيان، فأما علم المخلوق فيسبقه الجهل ويلحقه النسيان. تفضل.
وكل ما ضرب المثال فالله خلف ذلك،
خطا. نعم، ما أدرك أنه قال على خلاف ذلك؟ فكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، ماذا تقصد بها؟ وما هذا الذي دار ببالك حتى تعلم أن الله على خلاف ذلك؟ قصد بها كمال الصفات. طبعا لا شك أن احنا مسألة كمال الصفات عقولنا لا تدركها، لا ندرك كمال صفة المولى عز وجل، ولكن عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل وصف، أما مدى الكمال المطلق لا ندري عنه شيء. نرجع للكتاب: فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء عن علماء السنة والعقيدة ببيان النوعين الأول والثالث، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هنا جزاك الله خير يا أخي، فبشرناه بغلام عليم، أنا قلتها خطأ والصواب وبشروه بغلام عليم، جزاك الله خيرا. فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء أعني علماء السنة والعقيدة ببيان النوعين الأول والثالث، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما، وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه ويفتقدون التصنيف فيه، وهذه طريقة الإمام رحمه الله في كتاباته المختلفة ومؤلفاته المتنوعة، إنما كانت بحسب حاجة الناس إليها، ليست للتكاثر أو للاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه، فلم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن كتب لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. فالشيخ إذن بيّن في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية، وبيّن أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك، فكل هذه عبادات لله سبحانه وتعالى دون من سواه. ثم إن الشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بيّن أيضا ضده، وهو الشرك. فهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك وضد التوحيد الشرك، والشرك معناه اتخاذ الشريك، وهو أن يجعل واحد شريكا للآخر، يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره، أو أشرك في أمره غيرهم إذا جعل ذلك الأمر الاثنين. فالشرك فيه تشريك، والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقد بيّن أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه بحسب ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار، ويقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر، فهو إما أن يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، فهذا باعتبار انقسامه إلى قسمين، أو يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة أقسام. والشرك هو اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، والمقصود هنا النهي عن اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في العبادة والأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. التقسيم الأول وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. طبعا احنا كما نعلم ان معتقد اهل السنة والجماعة ومن خالفهم في ذلك فهو من اهل البدعة والضلالة، ان الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق ينقسم الى اكبر واصغر. اللي بيقول غير كده خالف اهل السنة والجماعة. الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق، الخمسة منهم الأصغر ومنهم الأكبر المخرج عن الملة. وبناء على ذلك إذا سمعنا في النصوص وصفا لرجل بشرك أو بنفاق أو بظلم أو بكفر أو بفسق فلا نتعجل ونحكم عليه بالخروج من الملة إلا بعد بيان المعنى المراد. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون اشتملت على النوعين، وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، وقوله تعالى والله لا يحب الظالمين، كل هذه ألفاظ أهل السنة والجماعة نظروا إليها بأنها تشتمل على نوعين، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، هل يا ترى هي من الأكبر المخرج عن الملة أم من الأصغر. هذا يا أخوانا تفريق لأهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهو ليس منهم. يقول: التقسيم الأول وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك، وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. طيب، فمثال الظاهر من الشرك الأكبر عبادة الأوثان. معنى كلمة ظاهر أي صدر من الجوارح ورآه الناس وسمعوا به أو علموا به، أما باطن بيبقى محله في القلب. يقول: فمثال الظاهر من الشرك الأكبر عبادة الأوثان والأصنام وعبادة القبور والأموات والغائبين، ومثال الباطن شرك المتوكلين على المشايخ أو على الآلهة المختلفة، أو كشرك المنافقين، لأن المنافقين مشركون في الباطن، فشركهم أكبر ولكنه خفي، أي في الباطن وليس في الظاهر. وكذلك الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. فمثال الظاهر من الشرك الأصغر لبس الحلق والخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، ومثال الباطن الخفي منه يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء على هذا التقسيم أيضا منه ما هو أكبر كرياء المنافقين الذين قال الله في وصفهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنه ما يقع فيه بعض المصلين المصنعين في صلواتهم لأجل نظر الناس إليه، ومنه ما هو أصغر كمن يحب التسميع أو المراءة. المصنعين المتصنعين نعم المتصنعين الطقس نعم تفضل يا أخي. كلاهما سواء، الوثن هو ما عبد، أما الصنم جعل عبد أو لم يعبد. التقسيم الثاني للشرك وهو جعله ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وهذا التقسيم يعني به أن الأكبر ما كان مخرجا من الملة مما فيه صرف العبادة لغير الله جل وعلا، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر وفيه تنديد لا يبلغ به أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع على فعله بالشرك، وحقيقة الحال أنه ندد وأشرك. وأما الشرك الخفي فهو كيسير الرياء ونحو ذلك، وبعض أهل العلم يقول بالتقسيم الأول ومنهم من يقول بالثاني، والتحقيق أنهما متساويان، أحدهما يوافق الآخر وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر فقوله هذا صحيح، وإذا سمعت من يقول وهو قول أئمة الدعوة أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا قوله صحيح. فإذا تبين ذلك فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شريكا. فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم ومنه ما هو تنديد أصغر، ليس فيه صرف العبادة لغير الله. فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله صار التنديد شركا أكبر، وإذا كان التنديد يجعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون تنديدا أصغر، وهو المسمى بالشرك الأصغر. فهذه مقدمات وتعريفات وتنبيهات جعلتها بين يدي هذا الشرح لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها، والله أعلم. قال إمام هذه الدعوة رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله عز وجل قول هذه الكلمة كما في صحيح البخاري إما أن تنطقها على العطف فتقول كتاب التوحيد وقول الله يعني وكتاب قول الله أو تنطقها على الاستئناف فتقول وقول الله تعالى. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها بيان التوحيد، ووجه ذلك أن السلف فسروا قوله تعالى إلا ليعبدوني بمعنى إلا ليوحدوني، ودليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد، أعني توحيد العبادة، فقوله إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. قوله هنا إنما الرسل بعثت لأجل التوحيد أعني توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فالله عز وجل فطر الخلق عليه. معايا يا مشايخ؟ كما أخبرنا ربنا عن مشركي مكة، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، ودية من أخطر الأمور التي يجب أن تفطن إليها، إن الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الألوهية وصرف العبادة كلها لله عز وجل. بلك أما من يظن إن دعوة الرسل جاءت لتوحيد الربوبية وأن معنى قوله تعالى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا صانع ولا رازق إلا الله، فهذا من الكذب الصريح. دعوة الرسل جاءت لأن يدعو الناس إلى عبادة الرب ويفردوه بكل أنواع العبادة، أما الربوبية وغيرها فهذا فطر الخلق عليه. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها حصر، لأن من المعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصر والقصر. طيب احنا عاوزين نبدأ ولسه أول لقاء، والكلام ده إن شاء الله سيكون فيه نفع كبير جدا من دلوقتي. أريد منك طبعا ما معكش كراسة، اللقاء القادم رجائي تأتي بكراسة. هنعمل فيها الكراسة إيه؟ هنكتب على القاضي عنوان القواعد الأصولية والفقهية واللغوية من كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد، رجائي، وهنلاقي قواعد كثيرة جدا وتنفع نفع عظيم، ودي لا أرجو أن يكون ديدان أن يكون ديدنك في كل قراءاتك، لأن القواعد مبثوثة في طي الكتب، فاحنا عاوزين نستنبطها ونلخصها في أجندة عندنا تبقى دي معاك مرجع تستفيد بها إن شاء الله. متفقين يا مشايخ؟ بحيث ان شاء الله من نفرق الكتاب طبعا هياخد وقت، ولكن العمر بيمر، هي ما احنا شوف بقى لك كم سنه والعمر عمال يمر عليك، يعني الشمس لا تقف يعني. فان شاء الله لا يعني تستطيل المده، بحيث ان شاء الله بعد ما نفرق الكتاب تكون الاجنده جاهزه عندك ناخدها يعني تطبع ونسيبها لك يا اخي، مفيش مشكله خالص، بس ايه يكون الفائده ايه كبيره. يبقى اول قاعده عندنا هات يا اخوانا، ما النافيه مع الا تفيد الحصر والقصر، قاعده لغويه. ما النافيه مع الا تفيد الحصر والقصر، الدليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي القاعده. فيكون معنى الكلام على هذا اني خلقت الجن والانس لغايه واحده هي العباده دون ما سواه، ففيه قصر علة الخلق على العبادة. وقوله تعالى إلا ليعبدوني، إلا هذه أداة استثناء، والاستثناء هنا مفرغ أي مفرغ من أعم الأحوال كما يقال النحاة، يعني وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا لغاية من الغايات، أبدا إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني. وقوله تعالى ليعبدون، هذه لم تسمى لام التعليم، ولام التعليل هذه قد يكون معناها إما تعليل غاية وإما تعليل علة. فتعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا، لكن قد يكون وقد لا يكون. يعني هذه الغاية يسميها ويسميها بعض العلماء لام الحكمة. وفرق بين العلة والحكمة يوضحه إذا قيل ما الحكمة من خلق الجن والإنس، فالجواب أن يعبدوا الله وحده دون ما سوى. فهذا التعليل لقوله إلا ليعبدون هو تعليل غاية. ولو سألت شخصا مثلا لما أحضرت الكتاب، قال لك أحضرته لأقرأ، كانت علة الإحضار أو الحكمة من الإحضار القراءة، فقد يقرأ وقد لا يقرأ، بخلاف اللام التي تكون معناها العلة، وهي التي يترتب عليها معلوله، والتي يقول العلماء في نحوها الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. فتلك هي علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة، فتكون اللام هنا علة الغاية، لأن من الخلق من أوجد وخلقه الله لكن عبد غيره. ولام الحكمة شرعية، ويكون ما بعدها مطلوبا شرعا، وقد قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد، من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد، والعبادة هنا هي التوحيد. اكتب عندك بقى. لا برضو يعني يريد كما ترى لك، ولكن دي برضو من القواعد التي أرجو أن تضيفها إلى الأجند كما تحب، رقم كما تريد، بس إذا مش موجودة هنا فأنا أمليها عليك. اكتب عندك العلة الغائية. العلة الغائية وهي الباعث على وجود الشيء. العلة الغائية هي الباعث على وجود الشيء، ولولاها ما وجد الشيء، وهي مطلوبة بعد وجود الشيء. مطلوبة بعد وجود الشيء. أول السطر. فالعلة الغائية من خلق الإنس والجن فالعلة الغائية من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول السطر. والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعلة الغائية من تحقيق العبادة تحقيق تقوى الله. الدليل قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول السطر. العلة الفاعلة. العلة الفاعلة وهي سبب وجود الشيء. وهي سبب وجود الشيء. فالعلة الفاعلة. فالعلة الفاعلة من خلق الجن والإنس قدرة الله. من خلق الجن والإنس قدرة الله المقرونة بمشيئته. المقرون بمشيئة. أول السطر تعريف السبب. تعريف السبب هو من الأحكام الوضعية وضابطه ومن الأحكام الوضعية وضابطه أمر ظاهر منضبط. ظاهر منضبط جعله الشارع علامة. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. افتح قوس. لم يدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب. لم يدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب. أول السطر مثال ذلك. لم يدرك العقل عشان نفرق بين السبب وبين العلة. معايا يا مشايخ؟ يبقى السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه، ولكن العقل لم يدرك. يعني لماذا جعل الشارع هذا الشيء علامة لهذا الحكم؟ العقل ما أدركهاش، فوق مدركات العقل. ده هنسميه إيه؟ سبب. مثال ذلك وجوب صيام رمضان عند رؤية هلاله. وجوب صيام رمضان عند رؤية هلاله، وكذلك وجوب صلاة المغرب عند غروب الشمس. وجوب صلاة المغرب عند حد يقدر يدرك العلاقة؟ وش معنى لما الشمس تغرب نصلي المغرب؟ وش معنى مثلا يعني؟ واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ دي علامة. الشارع قال لما تغرب الشمس صلي. يبقى الشارع جعل هذا سبب لهذا الشيء. واخد بالك؟ العقل ما أدركش. أيضا بالمناسبة الله يبارك فيكم، علاقة السببية بين السبب والمسبب حق خالص لرب البرية، ملناش دخل فيه أبدا. يعني مثلا لما الشارع يقول إيه؟ إن القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، ملناش دخل. مفهوم؟ ملناش دخل خالص، هو الشارع اللي جعل ديت سبب. يبقى علاقة السببية بين السبب والمسبب ملناش دخل. العقل لم يدرك لماذا جعل الشارع يوم الجمعة نصلي فيه الجمعة، ليه ما خلاش الثلاث ولا الأربعة؟ واخد بالك؟ وهكذا. وقدر بقى أشياء كتير معايا يا أخوانا كده. يبقى أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. لم يدرك العقل إيه؟ ها؟ العلاقة بين الإيه؟ السبب والمسبب. واضحة الأمثلة عندك؟ اكتب عندك أول السطر. أما العلة، أما العلة كم يبقى على المغرب أشرح؟ ها؟ خمس. أما العلة، لا العلة عموما بقى اللي هي اللي هو الشيخ ذكرها هنا، العلة عند القياسيين. معايا يا اخوانا؟ أما العلة فهي أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. نفس الكلام بالضبط اهو. أمر ظاهر منضبط، نفس كلام السبب بالضبط. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أدرك العقل فيه، هو نفس الكلام الأولاني. اللي هو إيه؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكم الشرعي هو مسببه. أدرك العقل فيه العلاقة بين السبب والحكم الشرعي. أدرك العقل فيه العلاقة بين السبب والحكم الشرعي، أو بين السبب والمسبب. أدرك العقل فيه العلاقة بين السبب والحكم الشرعي، أو بين السبب والمسبب. العقل أدرك. طب في السبب العقل ايه؟ لم يدرك. واضح يا اخوانا؟ مثال ذلك، مثال ذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر. وكذلك الفطر في نهار رمضان في السفر. وكذلك ترك القيام في الصلاة للمريض. واضح يا شيخ الأمور دي؟ ترك القيام في الصلاة للمريض. تسمع الأذان أولا.
اكتب عندك. وعليه فإذا أدرك العقل العلاقة بين السبب والحكم الشرعي، بين السبب والحكم الشرعي، فإذا أدرك العقل العلاقة بين السبب والحكم الشرعي فهذا يسمى علة. وإن لم يدرك فيسمى سبب. وإن لم يدرك فيسمى سبب. أول السطر. والأحكام تدور مع علالها. والأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما. وعليه كل من أتى بعبادة، كل من أتى بعبادة لسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع. كل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع. أول السطر. أما الحكمة فلا يخلو تشريع من حكمة. أما الحكمة فلا يخلو تشريع من حكمة، بل لا يخلو ما قدره الله وقضاه من حكمة، بل لا يخلو ما قدره الله وقضاه من حكمة. والحكمة من كماله عز وجل. والحكمة من كماله عز وجل. ما قدر لا يخلو من حكمتي. والحكمة من كماله. فالله عز وجل فعاله من كماله. فالله عز وجل فعاله أو أفعاله من كماله. واضح ديت؟ فعاله من ايه؟ من كماله. والله عز وجل فعاله او افعاله من كماله. ها؟ فلا يخلو منها تشريع ولا يخلو منها قضاء الله وقدره. لا يخلو من حكمة. والحكمة من ذاته او من كمال ذاته. فكماله من فعاله. فاستغفر الله، افعاله من كماله. اكتب عندك. وباستقراء التشريع وجد أن الحكمة لا تخلو عن ثلاثة أنواع. وباستقراء التشريع وجد أن الحكمة لا تخلو عن ثلاثة أنواع. جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. قلب أي التشريع شرعه ربنا عز وجل لا يخلو من حكمة ثلاث أنواع: جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. وقد تخفى الحكمة عن البعض وقد لا تنضبط، وقد تخفى الحكمة عن البعض وقد لا تنضبط في بعض التشريعات. وقد تخفى الحكمة أو لا تنضبط في بعض التشريعات، ومن أجل خفائها وعدم انضباطها في بعض الأمور، ومن أجل خفائها وعدم انضباطها في بعض الأمور استعاض عنها العلماء بالعلة. وعدم انضباطها في بعض الأمور ومن أجل خفائها وعدم انضباطها في بعض الأمور استعاض عنها العلماء بالعلة، وعليه استعاض عوضها، يعني استعاض عنها العلماء بالعلة. ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. مفهوم مشاهد القاعدة ديت؟ ماشي، نكتفي بهذا القدر. وكما نبهت الله يبارك فيك، رجاء الأسبوع القادم تكون مستعد أكثر من كده، معك أجندة أو كراسة هنسجل فيها القواعد المستنبطة من الكتاب، سواء لغوية أو أصولية أو فقهية، لعل الله ينفعك بها. أيضا رجائي بلغوا أخانا الشيخ أحمد أو أخانا الشيخ أمين بعدد النسخ المحتاجين، يعني نجيبها إن شاء الله معنا الأسبوع القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.